بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة الدروس التي عنوانها يغالطونك إذ يقولون، ونحن ما زلنا نتحدث عن المغالطة التي يطرحها كثير من الباحثين في هذا العصر عندما يقولون إن العلمانية هي الحل، أي هي الحل الأمثل لمشكلات الأمة العربية والإسلامية. في الدرس الماضي تحدثنا عن معنى العلمانية، وهل هي بكسر العين أم بفتحها، وقارنا بين موقف الغرب من الدين والثقافة الدينية التي توجد عند الغربيين والثقافة الدينية في بلادنا العربية الإسلامية، قارنا بينهما وذكرنا تاريخ العلمانية في الغرب، كيف كانت السلطة للكنيسة، وكيف قام صراع بين الكنيسة والعلم في القرن السابع أو الذي قبله حتى، وانتصرت الكنيسة على العلم في أوروبا، ثم كيف عاودت أوروبا الكرة فانتصر العلم والعلماء على الكنيسة. نعم، ذكرنا ذلك. نتيجة انتصار العلم على الكنيسة، نعم، حجم الدين هناك، وأصبح علاقته ما بين الفرد وربه، والدولة لا تتعرض لاختيارات الناس في أن يتدينوا أو لا يتدينوا، ولكن الدولة لا تتبنى المسؤوليات الدينية في أنظمتها وقراراتها وأحكامها. ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. الآن ندخل في لب الموضوع. يقولون العلمانية هي الحل. هي الحل لماذا؟ للمشكلات التي نعاني منها ونتحدث عنها في هذا العصر. ما هي أهم المشكلات التي تعاني منها المجتمعات العربية والإسلامية؟ هذه المشكلات تتجمع في الواقع في ثلاث مشكلات، الثالثة منها ناتجة عن الثانية، والثانية منها ناتجة عن الأولى. المشكلة الأولى التي نعاني منها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية هي التجزؤ. بعد أن كان الباري عز وجل قد متع هذه الأمة بالوحدة التي ظلت عصورا متطاولة، هي المشكلة الكبرى التجزؤ. هذا التجزؤ نتجت عنه مشكلة ثانية توضعت كما يقول الأطباء في جسم المجتمع الإسلامي، كما يتوضع السرطان المرض الخبيث في جسم الإنسان. ما هي؟ هي مشكلة فلسطين واستلاب الصهيونية العالمية لها، واستلاب الحق الإنساني والإسلامي من خلال ما قد حل بفلسطين. فهذه المشكلة ثانية نتيجة للأولى، لولا التجزؤ ما حصل، وسنشرح ذلك. نتيجة هذه المشكلة الثانية التي أفقدت الاستقرار في مجتمعاتنا وزجت بالأفكار، أفكار العلماء العباقرة، نعم، زجت بأفكارهم في القلق الدائم، فلم يعد هنالك مجال لإبداع، لم يعد هنالك مجال لإنتاج. هذا سبب مشكلة ثالثة، هي مشكلة التخلف الحضاري في جوانب كثيرة، من ناحية الاقتصادية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الإبداعية، من إنعام. طيب، إذن هنالك من يقول إن هذه المشكلات الثلاثة، وأولها التجزؤ وأخطرها، ثم مشكلة فلسطين، ثم مشكلة التخلف الحضاري، لا حل لها إلا العلمانية. هل هذا صحيح؟ إذا كان هذا صحيحا سنسير وراء هذا الكلام، لكن دائما نحن نريد أن نلجأ إلى العلم ونتحرر من الأسبقيات. طيب، نحن الآن نعاني أيها الأخوة من تجزؤ، لكن قبل هذا التجزؤ كيف كانت سيرة المجتمعات الإسلامية من عربية وغيرها؟ كانت مضرب المثل في الاتحاد، أليس كذلك؟ نعم. وبقي هذا الاتحاد، طبعا هذا الاتحاد لابد أن يمر بمراحل قوية ثم أضعف قليلا ثم تعود إلى القوة ثم الوسط، نعم يكون ذلك، لكن هذا الاتحاد استمر إلى أواخر الخلافة العثماني كما تعلمون. طيب، هذه الوحدة التي كانت الأمة تتمتع بها، ما الذي حققها وغرسها في المجتمعات العربية والإسلامية العلمانية؟ كلكم يعلم الجواب، الإسلام. مجتمعاتنا العربية كانت قبل الإسلام، يعني قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضرب المثل في التشتت والتجزؤ والخصام والحروب، تعلمون العصر الجاهلي كيف كان. ما الذي حول التجزؤ إلى تضامن؟ ما الذي حول التفرق إلى اتحاد؟ هل هنالك عامل غير عامل الإسلام؟ أبدا، نهائيا. جاء الإسلام، دخلت عقائده في عقول الناس، صدقوا بأن القرآن كلام الله وبأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأملوا في كلام الله فوقر في نفسهم الحق الذي خاطبهم به بيان الله سبحانه وتعالى. طيب، عندئذ تساقطت من قلوبهم الضغائن والأحقاد التي كانت تشيع فيما بينهم، واصطبغت مشاعرهم الوجدانية بالأخوة السارية فيما بينهم، ونظرنا وإذا بهذه، لا أقول الأمة، هذه الأقوام، هذه القبائل أصبحت أمة واحدة، ولدت الأمة في ظل الإسلام. وكلمة الأمة ما كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام أبدا. نعم. طيب، إذن الإسلام هو الذي أوجد الوحدة، عرفنا ذلك. عندما تحققت الوحدة، تحققت من ورائها نتائج الوحدة. ما هي نتائج الوحدة؟ القوة بعد الضعف أكيد، الغنى بعد الفقر، العلم بعد الجهل. الوحدة تحقق عادة كل هذه المزايا. وسارت الأمة الإسلامية في ظل هذه الوحدة مصطبغة بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى آخر الآية. طيب، وأنتجت هذه الوحدة كما قلت لكم هذه الثمار: القوة بعد الضعف، الغنى بعد الفقر، العلم بعد الجهل. استمر الأمر هكذا. طيب، كيف تصدعت هذه الوحدة؟ ينبغي أن نوضح أيها الإخوة حقائق تاريخية. لا أدري، كأني ألاحظ أن في الناس من يبعدوننا عنها ويضعونها دائما في الظل حتى لا يقبل عليها النشأ ليعرفوها. الصهيونية العالمية كما تعلمون اتجهت في أواخر الخلافة العثمانية ووضعت خطة لاستلاب فلسطين. يقول حايم وايزمان في مذكرات له، عندي مذكراته، يقول: حاولنا جاهدين أن نضع أيدينا على فلسطين، ما تمكننا من ذلك. يقول إن طوق هذه عبارة طوق الخلافة العثمانية، وأنا هنا قال العثمانية، أنا أقول الإسلامية، نعم، كان يمنعنا عن الوصول إلى ما نبتغي. وحاولوا، ولعلكم تعلمون أو لا تعلمون أن ثريا يهوديا كبيرا اسمه قرصو دخل على المغفور له السلطان عبد الحميد، طلب منه يعني أن يتنازل عن قطعة من فلسطين لليهود، وأغراه بمال كبير لخزانته، وأغراه بضعف ذلك له خاصة من المال. فكان جواب سلطان الحميد المعروف الذي يعني علمته الدنيا كلها: إن فلسطين شريت بالدماء ولن تباع إلا بالدماء. حاول، طرده من عنده، طرده. قال للواسطة الذي أدخله، قال: ألم تكن تعلم ماذا يريد هذا الخنزير؟ أخرجه. ذهب قرص وأرسل إليه برقية نصها لا تزال موجودة في كتب التاريخ التركية. أرسل إليه قرص يقول: أنت رفضت عرضنا وسيكلفك ذلك مملكتك ويكلفك أنت شخصيا. نعم، إذن لم تستطع القوة المعادية للإسلام استلاب شيء من أرض الأمة الإسلامية، لأن الوحدة كانت تمنع ذلك، والوحدة جاءت عن طريق الإسلام. ولما جاءت فلول الصليبيين ظل المسلمون يقاتلون، ولم تهدى للصليبيين، لم يهدأ لهم بال حتى طهرت فلسطين من الصليبية وعدوانها كما تعلمون. طيب، يقول حايم وايزمان: عرفنا أنه يجب علينا أن نحطم طوق الوحدة الإسلامية. أولا استعانت الصهيونية بمن؟ ببريطانيا. نعم، استعانت ببريطانيا، ونعم أوجدت حزب التركية الفتاة وإلى آخره عن طريق بريطانيا وعن طريق الصهيونية، ويهود تظاهروا بالدخول إلى الإسلام وهم يهود، يسموهم الأتراك الدنما، الدنما بالتركي يعني المرتجعين، يعني الذين خرجوا من اليهودية وعادوا إلى الإسلام. هذا كلام طويل ذيل. المهم أن بريطانيا مع الصهيونية العالمية نجحت في كسر ذلك الطوق، وتناثر عندئذ، تناثرت الأمة الإسلامية شذر مذر كما تعلمون، وجاء الغرب يتقاسمون. إيه نعم، فرنسا أخذت حصتها عنا، وبريطانيا أخذت حصتها في مصر، وإيطاليا في المغرب، وهكذا. نعم نعم، تقاسموا. لاحظوا الوحدة من أين جاءت وكيف مضت. طيب، الواقع أن بريطانيا أيها الإخوة فكرت بخبثها الذي تعرفون، أنه المسلمون يحنون إلى وحدتهم الإسلامية كما تحن الثكلى إلى وليدها، بكاء القصائد الهتافات. نعم، إذن ربما تينع هذه الوحدة الإسلامية مرة أخرى بشكل آخر بمكان آخر. إذن لابد من الاحتياط. ماذا صنعت بريطانيا؟ نعم، أيقظت القومية الطورانية التركية يعني، وكانت راقدة. سلطان عبد الحميد كان عاكفا على إيجاد ما يسمى بالجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية التي لا تفرق بين تركي وعجمي وعربي ومسلم وتحت ظل الإسلام، الجامعة الإسلامية. أيقظت بريطانيا بعد انتهاء الخلافة القومية الطورانية، القومية التركية، وحزب تركيا الفتاة تكفل بذلك. عظيم. لما استيقظت القومية الطورانية، طب كان ردة الفعل في البلاد العربية أن استيقظت القوميات العربية. لما استيقظت القومية العربية كانت ردة الفعل أن القومية الكردية، القومية الأخرى، القوميات العجمية الكثيرة أخرى. نعم، فعلت بريطانيا ذلك ضمانة لمزيد من التمزق حتى لا يعود سلطان الوحدة الإسلامية مرة أخرى بشكل من الأشكال، وختمت ذلك بمعاهدة لوزان التي حدثتكم عنها في الأسبوع الماضي. ألزمت تركيا بعد أن انهارت الخلافة العثمانية، نعم، ببنود هذه المعاهدة. قرآن ما في باللغة العربية، أذان ما في باللغة العربية، اللباس الإسلامي ممنوع، يعني كل معالم الإسلام ينبغي أن تجتف، وينبغي خلال 30 عاما أن لا يبقى أثر للإسلام في ربوع تركيا. فعل بريطانيا هذا ضمانة لأن لا تعود عاطفة الوحدة الإسلامية فتحقق وعدها من أول من جديد. هل هذا الكلام قد يظنني أنني أتخيله من عند الله؟ موجود، هذا مكتوب، وأنا كنت بكل مناسبة أدعو المثقفين الشباب أن يقرأوا كتاب أعمدة الحكم السبع للورانس. هذا الإنسان الذي اعترف في هذا الكتاب بآخر حياته بكل ما صنعته بريطانيا، والعجيب أن هذا الكتاب لا يطبع، والعجيب أنني كلما شجعت أناسا إلى إعادة طبعه أجد أن هنالك من يحول دون ذلك. طيب، بريطانيا، يقول لورانس، نعم، عندما يعني أوهمت حكومة العرب أننا نسعى أن نخرج عقد الخلافة من جيد الأتراك، لا من أجل القضاء على الخلافة، لا معاذ الله، ولكننا نريد أن ننقل الخلافة من جيد الأتراك إلى جيد العرب، لأنكم أنتم العرب أهل لأن تكونوا قادة الوحدة الإسلامية. القرآن تنزل بلسانكم، البسطاء السذج المغفلين صدقوا هذا الكلام. يقول لورانس: كان واضحا أن هذه خدعة ولا بد أن أقولها انتصارا لحكومتي، انتصارا لحكومتي. ويقول: كم أنا سعيد بهذه الحرب التي قامت ولم ترق فيها قطر الدم لشخص بريطاني، ولو أنني أردت أن أمحض العرب النصح لقلت لهم ادعموا خلافتكم الإسلامية فإنها مصدر قوتكم، لكن كان شيء طبيعي أن أنتصر لحكومتي. موجود هذا الكلام بكتاب أعمدة الحكم السبع. طيب، عندئذ رقص حيم وايزمان رقصة الفرح ورقصت القوى التي كانت تتربص بالوحدة الإسلامية شرا، والفرحة عمت أولئك الناس وتقاسموا أرضنا وبلادنا وحقوقنا، وسعت الصهيونية العالمية إلى فلسطين ووضعت يدها على الأرض الإسلامية التي هي ملك للأمة الإسلامية جمعاء. طيب، إذن لاحظوا الوحدة من أين جاءت ثم كيف غابت. هلا، لو أن الإسلام كان لا يزال مزدهرا في عقول المسلمين وكان لا يزال هو المسيطر على عواطفهم وعلى مجتمعاتهم لما غابت الوحدة. وقد يعني تختلف ما يكون باسم الخلافة، لكن الوحدة ستظل موجودة، موجودة مثل الدولة الإسلامية في الأندلس، دولة كانت مستقلة عن نعم الشرق لكنها دولة مستقلة، دولة يعني المسلمون كانوا متحدين فيها وكان رئيسها خليفة أو قل رئيس دولة. نعم. طيب، الآن نحن الآن أيها الإخوة إذا عرفنا أن داءنا الذي نتجت عنه مصيبة فلسطين ونتجت عنه مظاهر التخلف الحضاري في مجتمعاتنا إنما هو التجزؤ. طيب، هذا التجزؤ ما الذي يقضي عليه؟ هل يقضي عليه العلماني؟ شلون تقضي عليه العلماني؟ إن الذي يقضي على هذا التجزؤ أن نعود إلى ما كنا عليه، نعود إلى ما كنا عليه. الأسرة اللي كانت نعم تلتقي على قلب واحد وعلى قيم واحد فيها، طيب ثم داخلها ما تسبب للشقاق بين أفرادها، لما بدنا نجي نعيدها إلى الويم شو بنسوي؟ بنشوف السبب اللي فرقها نقضي عليه وترجع إلى ما كانت عليه، مو هيك؟ بنقول مين اللي فرق بيناتكم؟ فلان. شو السبب؟ السبب كذا وكذا، فلان بعده، والأسباب هي خبوها ما بتلاقي غير تاني خطرة رجعوا. عظيم. ما هو السبب الذي جعل هذه الأمة تتفرق؟ البعد عن الإسلام، القوميات التي حلت محل الوحدة الإسلامية، واضح كيف؟ الرؤى والأفكار المذهبية المختلفة التي زادت الأمة شقاقا، يسار متطرف، يمين متطرف، مذاهب أشكال وألوان اشتراكية متطرفة، والغرب يطرح مذاهب كثيرة من أجل أن نعم تصدنا وتردنا ومن أجل أن يعني تتقاسمنا هذه المذاهب المختلفة شذر مذر. نعم. ما الذي يعيدنا إلى الوئام؟ طيب، نحن بدنا نرجع فلسطين، والله لو بقينا بهذا الشكل متجزئين لن تعود فلسطين أبدا. طيب، إذن فلنحاول أن نوجد فيما بيننا جزء من الاتحاد، اتحاد الدول العربية يا سيدي، فقط الدول العربية تتحد اتحادا حقيقيا مثل ما بيقولوا استراتيجيا، ما السبيل إلى ذلك؟ طالما كانت المذاهب المختلفة تهيمن على أفكارنا، طالما كانت فكرة الحداثة والعولمة وما بعد الحداثة تهيمن علينا، طالما كانت الأفكار المذهبية اليمين واليسار وما إلى ذلك تهيمن علينا، طالما كان سلطان الإسلام قد ابتعد عن الهيمنة على حياتنا الاجتماعية والثقافية والسلوكية والسياسية، طالما كان الأمر كذلك لا يمكن أن نتحد، لابد أن نزداد تفرقا، ولابد أن تزداد العلاقة فيما بيننا شتاتا. طيب، ومن ثم مشكلة فلسطين ستبقى، ومن ثم مشكلة التخلف الحضاري أيضا ستبقى. طيب، ما العاصم الذي يحمينا من هاتين المشكلتين؟ أن نقاوم التجزؤ. كيف نقاوم التجزؤ؟ جربنا أيها الإخوة، هلا شعار الوحدة ما في أقدس منه في المجتمعات، دائما الوحدة 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 شعار مرفوع، طلاب المدارس بيسمعوا وبيترنموا فيه وفي المناسبات وكل الوحدة، بس بمقدار ما يتكرر هذا الشعار على الآذان بمقدار ما يبتعد مضمونه عن النفوس. نعم، لماذا؟ لأن الوحدة لا يمكن أن تتحقق في فراغ. إذا كان كل فئة نعم تتغنى بمبدأ، تتغنى بمبدأ بمذهب، نعم تحلم برؤية معينة، هذول بدهم يختلفوا، ما راح يتحدوا. لو أهل بيت أسرة بدهم يختلفوا، لو أهل حارة بدهم يختلفوا، فكيف إذا كان مجتمع كبير؟ لابد من محور جامع يجمع أشتات الناس على معتقد واحد، عندئذ يتلاقون على هذا المحور. إلا ربنا عز وجل حكيم يا أخواننا، حكيم جدا، لما دعانا إلى الوحدة ماذا قال قبل؟ قال واعتصموا بحبل الله، بعدين قال ولا تفرقوا. هلا لو قال لا تفرقوا وبس، ها، وبدون ما يقول لهم اعتصموا بحبل الله بدون يتفرقوا. لماذا؟ لأنه ما دام ما في محور يجمعهم في أفكار شتى مختلفة متنافرة، مذاهب متنوعة، كل واحد له رأي، كل فئة له رأي، إلا بدون يختلفوا. لكن الباري قبل ما يقول لهم لا تتفرقوا قال اعتصموا بحبل الله. ما هو حبل الله؟ العقيدة الإسلامية التي جاء بها كتاب الله، المبادئ الدينية التي ألزمنا بها كتاب الله عز وجل، السير على المنهج الذي رسمه لنا كتاب الله عز وجل وبصرنا به سلوكا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين كيف؟ نعم، أن تمسكوا بهذا المحور، تمسكوا فيه، تمسكوا فيه، اختلفوا تناقشوا كذا، انتشر اليقين بهذا المحور، آمنوا بالله، آمنوا بكتاب الله، اعتصموا بهذا الحبل، عندئذ كلمة لا تفرقوا سرعان ما طبقت. لأنه متى ما جمعت الأمة على محور ما تصير في تفرق، أما بدون محور الدائرة ما رح تتلاقى. جماعة الهندسي بيعرفوا هالكلام، لما بدك ترسم دائرة على الورق بدك تحط ضلع البيكار على نص الدائرة، بعدين بتدير الضلع الثاني ما بتلاقي غير دائرة تكونت. شو اللي خلاها تتكون؟ الضلع الثابت وهو هذا الدين، والتاريخ خير شاهد على ذلك، تاريخ خير شاهد. الآن واحد يقول العلمانية هي الحل، إذا كانت العلمانية هي التي حققت الوعد كلامك سليم، لكن الذي حقق الوعد في حياة الأمة إنما هو الإسلام. بالبداهة هذا شيء معروف، بالبداهة هذا شيء معروف. لذا فنحن نقول دائما مصائبنا لا يمكن أن يقضي عليها إلا الاتحاد والتضامن، والتضامن لا يمكن أن يأتي من فراغ، لابد من عقيدة، العقيدة هي التي تحقق التضامن. انظر إلى مجموعة من الناس، 100 شخص 50 شخص، لكن كلهم يؤمنون بالله ويؤمنون إيمانا حقيقيا بما جاء به الله ويؤمنون بالمنهج الذي ألزمنا به الله، بتشوفهم كلياتهم على قلب واحد، بتشوفهم كلياتهم متضامنين متكافلين، وبتشوفهم كلهم متعاونين، ومن ثم تجد القوة عم تنبع من كيانهم. طيب حط بدال 50 100 نفس الشيء، طيب حط بدال 50 500، حط بدالهم 5000، حط بدالهم 5 ملايين، انظر كيف تكون هذه القوة آنذاك، لا يستطيع أحد أن يقضي عليه. بريطانيا تعلم ذلك، لذلك عمدت إلى القوميات فجعلت منها أديانا محل الدين الواحد، جعلت منها أديانا وغذت 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 الناس حتى أنست أولئك الناس الدين الجامع في ضرام القوميات المتصارعة المختلفة إلى آخر ما هنالك. نحن إذا نقول إذا أردنا أن نستجيب للرأي القائل العلمانية هي الحل، نعم، وكأننا جربنا كل الوسائل الثانية ما أفادت نهائيا، ما أفادت، ولذلك ما بي عنا غير العلمانية، نعم، نحن نقول لم نجرب الوسائل الأخرى أبدا، نحن نقيس المجتمع الإسلامي على المجتمع الغربي. المجتمعات الغربية ما كانت متحدة في ظل دين، لا نهائيا، بالعكس العلمانية هي جعل بينها جسورا من التواصل ومن التعاون، واضح كيف؟ وشرحنا ذلك في الدرس الماضي، نعم. بينما نحن علمانية المسلمين عبارة عن تنازل عن كنز تملكه هذه الأمة، حقق لها الوحدة، حقق لها الغنى، حقق لها العلم، نتنازل اليوم عنه. علمانية المسلمين هذا يعني، بينما علمانية الغرب عبارة عن تخلص عن أفكار يزعمون أنها دينية وهي ليست دينية، كما قال جون ستوارت ميل هذا الفيلسوف البريطاني لما تحدث عن الحرية في كتاب الحرية، قيل له أنت تبحث عن ضوابط للحرية، فهل جعلت من تعاليم الكنسية هي الضوابط؟ فكان جوابه قال التعاليم الكنسية ليست آتية من عند عيسى، ليست آتية من عند الله، هي عبارة عن مجموعة تعاليم رجال الدين وضعوها مع الزمن، رجال الدين اخترعوها، نعم، فهي لا تستاهل أن تكون يعني مسيطرة على الحرية. كلام سليم، ومن هنا كانت العلمانية، نعم. أما الدول الإسلامية عندما تنادي بالعلمانية فمعنى ذلك أنها تخلع الثوب الذي سمى بها إلى العز، تخلع الثوب الذي متعها بالغنى، لأنه اللي حقق الوعد الإسلام، لا أنا ما بدي إسلام، دي العلمانية، إذا لك أن بدك تلقى التفرق والتشرذم، نعم، ما بدي الإسلام دي العلمانية، إذا بدك تلقى الجهل، نعم أكيد هذا شيء، أو ربما تختلف عنه. وأنا قلت وأقولها في المناسبة، علمانية أوروبا خطوة إلى الإسلام، أما علمانية الدول الإسلامية خطوات إلى البعد عن الإسلام. لماذا؟ عندما تعلن الدول الأوروبية العلمانية يعني تحرر عقلها من التعاليم التقليدية الكنسية التي تقول هي ليست آتية من عند الله، لما بتحرر عقلها من هذه التعاليم التقليدية بتكون عقولها تهيئت لإيش؟ للتفكر في الإسلام. وهذا ما أراه الآن في المجتمعات الغربية. لا، لو واحد معبى ذهنه بالارتباط والانضباط بالتعاليم الكنسية مستحيل أنه يسمعك، لكن جيب واحد علماني من هناك حدثه عن الإسلام يصغي إليك. لماذا؟ لأنه متحرر. فعلمانية أوروبا خطوة، بل هي خطوات تقربها إلى الإسلام. أما علمانية الدول اللي كانت إسلامية فهي عبارة عن خطوات تبعدها عن الإسلام. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتبينها ونكون على بينة منها. ومع ذلك نحن أيها الإخوة نحاول أن نجيب عن سؤال: لماذا يلح من يلح على العلمانية؟ قال: والله يا أخي، لأنه لما بنقول العلمانية صار المسلمين والمسيحيين واليهود كلهم سواسيين، كلهم سواسي، ما عاد في إشكال وما عاد في يعني حساسية بيناتهم. والله هنا سنقول: إذا ثبت أن تطبيق الإسلام في المجتمعات الإسلامية يثير حساسية وبغضاء بين المسلمين والمسيحيين، والله كلامك صحيح. لكن متى حصل هذا؟ في العهود التي كانت تحقق يطبق الإسلام فعلا فعلا وعن وعي. أرني عصرا تطبيق الإسلام بوعي وكما أمر الله وطبقا للتعاليم التي بثها الله عز وجل في روعنا. متى قامت هذه الحساسية؟ أنا ذكرت مرارا وتكرارا فتح الإسلام في مصر جعل الأقباط يرتفعون إلى أعلى الدرجات بعد ما كانوا مستعمرين من قبل الإمبراطورية الرومانية. الإمبراطورية الرومانية كانت تفعل الشنايع، 200,000 واحد من العاقبة قتلتهم الإمبراطورية الرومانية رجال دين في مصر. وما الذي أنقذ هؤلاء من براثن الإمبراطورية؟ الإسلام، الفتح الإسلامي، وأوصى رسول الله بأقباط مصر. طيب، الفتح الإسلامي في الشام هل أرغم النصارى على دخول الإسلام؟ بقي أكثر من نصف أهل الشام على دينهم نصارى، ما حدا قال لهم ادخلوا الإسلام، معززين مكرمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وكانوا سعداء. كانوا هم أيضا خرجوا من نير الاستعمار الروماني. وقلت لكم عندما جاء الغزوات الصليبية أرسل قادة الحروب الصليبية إلى يعني زعماء النصارى في بلاد الشام رسائل سرا، يقول: نحن جئنا، ما هو قراراتكم؟ هل ستكونون إلى جانب بني قومكم المسلمين أم إلى جانب بني دينكم الوافدين يعني الصليبيين؟ فكان جواب الجميع: بل قرارنا الذي اتخذناه أن نكون إلى جانب بني قومنا المسلمين. وشهد التاريخ كيف أن النصارى والمسلمين قاتلوا الصليبين في خندق واحد. بدك تجي تضحك على مين لما بتقول: لا والله العلمانية هي التي تنقذ المجتمع الإسلامي من الحساسية بين المسلمين والنصارى؟ أبدا. لكن ممكن لما بتسمع في بعض البلدان أنه قامت حساسية، والله هذه الحساسية إنما هي من فعل الكائدين الذين ينفخون في نيران الفتنة بين المسلمين والمسيحي، والله الذي لا إله إلا هو. هذه حقيقة. نعم. أما أن تنظر إلى الإسلام الصافي من الشوائب، معاذ الله، حسبك من ذلك قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا الكلام كان مطبقا. نعم. سنواصل على كل هذا البحث إن شاء الله في الدروس القادمة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا نعمة التمسك بدينه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربي بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نقر بأن ما عبدناك حق عبادتك، نقر بأننا ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، تحملنا أعباء كثيرة من الذنوب والآثام، فنسألك يا ربي أن لا تجعل آثامنا حجابا بيننا وبين استجابتك لدعائنا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام اصفح عنا صفحك الجميل، يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب قويت عليه أبداننا، نستغفرك من الذنوب التي نعلم ومن الذنوب التي لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسألك اللهم الآن أن تستجيب دعاءنا وأن تتجلى علينا تجلي رحمة، تجلي إكرام وعطاء ومنة ورحمة. يا مولانا أعط الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. شامنا هذه يا رب اكلأها بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها، رد عنها بما شئت وكيف شئت كيد الكائدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الشام ستبقى دار أمان وإيمان عندما تكون الفتن، فأسألك اللهم أن تديم بشرى رسولك لنا. ألم اللهم بشرى رسولك لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم هب طالحين لصالحين، إن لم يكن فينا صالح هبنا جميعا لرحمتك لسعة فضلك وإحسانك. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب عبادك الساعة بفنائك، مساكينك بفنائك، مساكينك يا رب ببابك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. لا تخيب آمالهم، بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، بسطنا أكف الذل إلى سماء رحمتك، وأنت ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا رب اغفر لنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين استجابتك لدعائنا، يا رب اصفح عنا صفحك الجميل، يا رب لا تؤاخذنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا. يا رب نسألك بعباد الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه إلا استجبت دعاءنا. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأبدال الشام الذين أخبر عنهم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم قائلا بهم تنصرون وبهم ترزقون وبهم تمطرون، نسألك اللهم بهؤلاء الأبدال إلا استجبت دعاءنا. يا رب اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمنا في أوطاننا يا إله يا رب العالمين. نسألك سؤال عبد ذليل لا يبرح بابك ولا يلتفت عن جنابك، أصلح حال قادة المسلمين، أصلح حال قادة المسلمين، اهدهم يا رب اهدهم واهدنا معهم إلى سواء صراطك المستقيم. يا هادي المضلين الهداية من عندك يا رب العالمين، الهداية من عندك يا أكرم الأكرمين، اهدهم واجمع كلمتهم على ما يرضيك، اهدهم واجمع كلمتهم على ما يرضيك، اهدهم واجمع كلمتهم على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تشفي عبدك خطيب هذا المسجد وراعي هذا المسجد الشيخ نعيم العرقسوسي من المرض الذي ألم به، اللهم عافه، اللهم عافه، امسح بيمين لطفك على مكان السقم والألم من جسده، وعاف اللهم مرضى المسلمين جميعا يا رب، عاف مرضى المسلمين جميعا عاجلا عاجلا غير آجل. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.